الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة الحاكمة أمام امتحانات متجددة من الصدقية والعزم. بعد سفرها إلى فرنسا، إحالة غادة عون على التفتيش القضائي. السعودية، الكويت واليمن لإعادة سفرائهم إلى لبنان دعما للاستقرار. مجلس التعاون مرحبا، يجب أن لا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال ضد المنطقة. الضمان في إضراب متواصل ودبلوماسيون إلى مفتوح. مصادر ميقاتي: باسيل يريد الاستحواذ على كل التعيينات المسيحية والتيار ينفي أكاذيبة. إشكال وإطلاق نار بين آل حمي والمقداد على طريق المطار. مقتل إسرائيليين بإطلاق نار في تل أبيب والمنفذ يلوذ بالفرار. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. المنظومة الحاكمة أمام امتحان جديد بعد الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، ويتمثل بمدى قدرتها أو بالأحرى عزمها على تنفيذ شروطه المحددة بدقة في رحلته الأولى قبل الانطلاق إلى المرحلة الثانية منه، خصوصا وأن تجارب سابقة فاشلة طبعت عملها في أكثر من ملف ومع أكثر من جهة دولية وعربية في آن على قاعدة اسمع تفرح جرب تحزن، كما أنها أمام امتحان ثان من الصدقية مع عودة الانفتاح الخليجي على لبنان بعد نحو 5 أشهر من القطيعة بفعل إطلاق العنان للمؤتمرات والألسنة وتحديدا من قبل حزب الله ضد دول مجلس التعاون والمملكة خصوصا، وأيضا بعد وصول أجنحته العسكرية إلى اليمن والمشاركة في القتال فيه. بداية مع تطور قضائي سياسي بامتياز يحمل مدلولات عدة وربما تداعيات كثيرة.
فقد أحال رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على التفتيش القضائي على المجلس التأديبي بعد سفرها إلى فرنسا بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي، في انتظار أن يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قاضيا لمحاكمتها.
عون من جهتها ردت بتصريح وقالت: تفاجأت بإحالتي على مجلس التأديبي بسبب سفري إلى فرنسا، خصوصا أنني كنت سبق وتقدمت بإذن سفر من وزير العدل إضافة إلى اتصالي به. أضافت: أنتظر ما ستؤول إليه الأمور في هذا الإجراء القضائي، أما الملفات المالية التي أتابعها فسأستمر بها ولن أتخاذل في قضايا تعني كل الشعب اللبناني، والجرائم التي ارتكبت بحقه ومحاولات التبلي بحقي سأواجهها بقوة الحجة والقانون والعدل بحسب تعبيرها.
أعلنت الخارجية السعودية عودة سفير المملكة وليد بخاري إلى لبنان، وأشارت في بيان إلى أن عودته جاءت استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدا لما ذكره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت المملكة أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، ويعم لبنان الأمن والسلام وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.
ومساء أمس أيضا أعلن اليمن عودة سفيره إلى لبنان، وجاء في أعلان وزارة الخارجية اليمنية أن عودة السفير لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية الالتزام بوقف كل الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي.
وأعربت الوزارة عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع لبنان بما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدة موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
وكان المجلس الوزاري الخليجي انطلق في اجتماع عقده في الرياض مساء بالبحث في الملف اليمني وعودة السفراء للبنان، ورحب المجلس بما تضمنه بيان رئيس وزراء لبنان من نقاط إيجابية وتجديد التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون وإعادة العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان، معربا عن تطلعه إلى استكمال الإجراءات البناءة والعملية بما يساهم في استعادة لبنان دوره ومكانته عربيا ودوليا، وأن يحظى لبنان والشعب اللبناني الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني الشقيق.
ودعت دول المجلس السياسيين اللبنانيين من كل الأطراف إلى تحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في لبنان استجابة لتطلعات الشعب والتعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون أيضا مصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.
من جانبه ثمن الرئيس ميقاتي قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان الذي يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد.
كما تبلغ ميقاتي من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع، وأكد رئيس الحكومة أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخا مع الأيام، شاكرا وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى صفائها وحيويتها.
بدوره اعتبر وزير داخلية بسام مولوي أن المملكة أثبتت مجددا من خلال عودة سفيرها أن لبنان في قلبها ووجدانها وهي لن تتركه أبدا، ورحب مولوي ببخاري في تغريدة بين أهله الأوفياء للعروبة لنشد أواصر الأخوة، مضيفا سنواصل سويا العمل لتعزيز العلاقات التي لن نسمح لأي أذى أو إساءة أن تمسها بعد اليوم.
تعليقا على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع موظفي صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أنه النور الذي بدأ يسطع من آخر نفق الأزمة، أكدت مصادر مالية أن الحقائق والتجارب تؤكد أن الالتزام الذي قطعته السلطة وتعهدت من خلاله بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها لقاء توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق لا يعد كونه أكثر من كذبة السابع من نيسان.
وأعربت كما ورد في نداء الوطن عن قناعة راسخة باستحالة إيفاء هذه السلطة بأي من الالتزامات الإصلاحية التي نص عليها الاتفاق، وتشكل ممر الإلزامي للمضي قدما نحو الاستحصال على موافقة الهيئات العليا في صندوق النقد على تمويل برنامج العمل الإنقاذي للبنان.
بدورها جزمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع بأن كل الملفات باتت مرحلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات بما في ذلك تحديد مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولفتت في المقابل إلى أن إبرام الصندوق الاتفاق المبدئي مع لبنان إنما أتى استجابة لرغبة فرنسية في تعويم فرص التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية المستعصية، مبدية أسفها لكون هذا الاتفاق ستكون مفاعيله عكسية بحيث سيعمل على تعويم السلطة عشية الانتخابات لأنه سيشكل مادة استثمار انتخابية ببلاش لألا من دون أن تقدم فعليا على اتخاذ أي خطوة إصلاحية عملية على أرض الواقع خارج إطار الوعود الإنشائية الفارغة.
وأعلن الرئيس ميقاتي بعد الاجتماع المالي في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون ووفد الصندوق أن الأزمة تتطلب برنامجا إصلاحيا شاملا، مؤكدا الالتزام الكامل بالتعاون لوضع لبنان على سكة الحل.
يعلن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس وزراء التزاما راسخا بالعمل على حل الأزمة ووضع لبنان على مسار النمو المستدام والمتوازن والشامل من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية توطد الإطار المؤسساتي وتعالج أبرز مواطن اختلال التوازن الاقتصادي والمالي الكلي وتوسع شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة على اللبنانيين لا سيما منها الفئات الأكثر حاجة وتنشيط حركة الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار. لهذه الغاية يدعم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بقوة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تقوم اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتفاوض بشأن مندرجاته مع صندوق النقد الدولي، وسوف نتعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع لكل الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار التشريعات الضرورية الهادفة إلى إنجاح هذا البرنامج بالتعاون مع مجلس النيابة الكريم. كما نجدد الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل. هذه الإصلاحات هي لمصلحة لبنان، وبما أنها لمصلحة لبنان فنحن سنقوم بالالتزام بها، وليس لنا أي مانع من أي عين مراقبة لهذا الموضوع لسلامة تطبيقها، لأن نريد أن تكون مطبقة بالكامل. المهلة الزمنية ليس لتطبيقها، لإقرارها ثم تقر من قبل المجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ثم لبنان يكون تحت المراقبة بتنفيذها. مفاوضتنا مع البنك الدولي ليست بما يتعلق فقط بالموضوع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة، لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية.
نائب رئيس الحكومة سعد الشامي قال أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة إدارة الصندوق والحكومة اللبنانية ومجلس النواب، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي.
وشرح أن البرنامج يعتمد على الركائز التالية: توفير بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل، إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد، تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء، توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، وتحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.
وشدد الشامي على أنه كلما تأخرنا في البدء بالإصلاحات المطلوبة كلما زادت الكلفة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين.
رئيس المجلس نبيه بري أصدر بيانا أعلن فيه بدوره الجهوزية لمواكبة الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
النائب جبران باسيل علق على الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وقال أن التفاهم مع الصندوق يعني التزام لبنان بمهلة زمنية محددة لإنجاز الإصلاحات وخطة التعافي في مقابل التمويل الميسر. أضاف أن أي تأخير يعني مزيدا من الانهيار. خلونا نفترض حسن النوايا بالحكومة والمجلس والمركزي والمصارف، الاتفاق ولو متأخر هو إشارة خير، خلونا نشوف التنفيذ ونراقب.
الاتحاد الأوروبي رأى في الاتفاق خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الإصلاح، مبديا استعداده لتقديم الدعم في هذا الصدد.
كما أشادت الولايات المتحدة بالعمل الجاد الذي قام به وفد الصندوق مع فريق ميقاتي. أضافت في بيان أن التزام لبنان ببرنامج إصلاحي طموح وشامل بما في ذلك الخطوات التنفيذية المسبقة التي تتضمن إصلاح قطاعه المصرفي وتحسين الشفافية وبدء الطريق نحو القدرة على الاستمرار في تحمل الديون.
ومن هذا المنطلق حض البيان على ضرورة تمرير التشريعات المطلوبة بسرعة وتنفيذ كل الخطوات المسبقة، معربا عن الحرص الأمريكي على تنفيذ هذه الإصلاحات من أجل إيصال الاتفاقية مع صندوق النقد إلى ثمارها للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد وإعادته إلى مسار الاستدامة.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباحا بين 24,000 للشراء و 24,100 ليرة للمبيع.
على خط الإضرابات، دعا المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان جميع المستخدمين والعاملين بكل فئاتهم إلى الإضراب عن العمل عبر التزام الحضور والامتناع عن القيام بأي عمل من الاثنين لغاية الخميس، والاستمرار في الإضراب والامتناع عن الحضور يوم الجمعة من كل أسبوع بعد رفض مجلس الإدارة إقرار أي زيادات في رواتب العاملين في الضمان، وبعد رفضه أيضا التزام مرسوم المساعدة الاجتماعية المعدل بمرسوم.
انتخابيا وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون القانون القاضي بفتح اعتماد استثنائي في موازنة وزارة الداخلية لكل من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين والأمن العام ووزارة الخارجية لتغطية نفقات الانتخابات النيابية، ويبلغ مجموع الاعتماد الاستثنائي 620 مليار ليرة.
واستكمالا للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات، وقع وزير الداخلية بسام مولوي القرار الذي حدد بموجبه أقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 22 لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين.
دبلوماسيا، تغفل وزارة الخارجية أبوابها اليوم بعد أعلان السفراء ورؤساء الوحدات بالتنسيق مع كل الدبلوماسيين في الوزارة الإضراب المفتوح بعد امتناع رئيس الحكومة عن طرح ملف التشكيلات الدبلوماسية المتفق عليه مسبقا في جلسة الحكومة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن ميقاتي طلب إدخال تعديلات جوهرية عليها.
الأخبار كتبت أن الإضراب ستليه قريبا تحركات مماثلة لدبلوماسيين في سفارات لبنان في الخارج لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهرين بعد وقف مصرف لبنان تحويلها إليهم، وقدم بعض الملحقين الاقتصاديين بالفعل استقالاتهم، وآخرهم الملحق المعين في الصين جوزيف طنوس أمس، ويرجح أن تتوالى الاستقالات في حال عدم معالجة المشكلة.
إضراب السفراء ورؤساء الوحدات وامتناعهم عن مزاولة عملهم في الإدارة سيقود حتما إلى شل الخارجية، ويهدد بتعطيل اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة. وبحسب المصادر فإن وزير الخارجية في صدد اتخاذ خطوات حاسمة قد تصل إلى حد الاستقالة في حال استمرار رئيس الحكومة في عرقلة الملف في ظل اتهامات للأخير بأنه يتعمد إرجاء التشكيلات، وكأن المطلوب الدفع باتجاه الإضراب والاعتصام وعدم مزاولة الدبلوماسيين في لبنان والخارج لعملهم تمهيدا لإقفال السفرات في الخارج ووقف عمل الإدارة في الداخل، وهذا سيؤدي تلقائيا إلى إلغاء الانتخابات في دول الاغتراب التي يفترض أن تجرى في 6 و8 من أيار المقبل.
وفي المعلومات فإن الرئيسين بري وميقاتي يفضلان إرجاءها إلى ما بعد انتهاء عهد الرئيس عون حتى لا يمنحا هذا الامتياز، خصوصا أنهما أنجزا الاتفاق على التعيينات في شواغر الطائفة الشيعية والسنية، ولكنهما يرفضان سعي جبران باسيل إلى تسمية دبلوماسي الطائفة المسيحية.
مصادر مقربة من ميقاتي أكدت أنه تم التوافق مع الثنائي الشيعي على الأسماء، وأن العقدة تكمن في رغبة باسيل في الاستحواذ على كل التعيينات المسيحية. لذلك وفي معرض إيجاد حل عاد رئيس الحكومة إلى الاقتراح الأول، وهو ترك القديم في مكانه على أن يطاول التغيير الدبلوماسيين الذين تخطوا 10 سنوات في الخارج، وهو ما رفضه باسيل مصرا على إجراء التشكيلات الموسعة كاملة.
في المقابل نفت مصادر التيار ما وصفته بأكاذيب ميقاتي، مشيرة إلى أنه لو حصلت التشكيلات اليوم أو بعد سنة أو 10 سنوات فإن نحو 90% من التشكيلات ستبقى كما هي، وسيتم تعيين السفراء ذاتهم في الأماكن نفسها.
في هذا الوقت تخوف رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين الأمين العام للمنتدى اللبناني للتنمية والهجرة أنطوان منسة من تهديد جدي بإضراب موظفي وزارة الخارجية يوم الانتخابات، إذ يمكن لمن يمون عليهم الإيحاء لهم بذلك في حال لم تعجبه الأجواء.
وقال في بيان: نسمع دعايات عدة منذ بدء التحضير للانتخابات، أولها أن المغتربين لن يتسجلوا في الانتخابات، في حين وصل العدد إلى 245,000، ولو مددت المهلة لوصل العدد إلى 800,000 وأكثر. وسبب هذه الشائعات أن حصول الانتخابات لم يكن يناسب مصالح بعض السياسيين المرشحين الذين نشروا أخبارا عن تطير الانتخابات، وعن أن أحدا لن يقدم ترشحه حتى بعد تسجيل الاقتراب. صدرت شائعات عن العودة إلى الدائرة 16، وهو ما لم يحصل.
ليس إستفين يطلق برنامجه الانتخابي من زحلي. أستال صهيون.
تحت عنوان صوت زحلاوي، أطلق مرشح القوات اللبنانية عن المقعد الأرثوذكسي في زحلي ليس إستفين برنامجه الانتخابي، داعيا أهل زحلي ليكونوا مرة جديدة في الخط الأمامي في صفوف المواجهة الوطنية الكبرى، لافتا إلى أنه لن يبادر إلى تكرار أفكار مألوفة أو يلجأ إلى تقديم وعود، بل هو يقدم نفسه كشاب زحلي طموح أحب المدينة وتعلم من تاريخها دروسا وعبر.
زحلي ما بترضى إلا بتثبيت الكيان اللبناني، وما بترفع إلا راية السيادة والحق، زحلي ما بتقبل إلا بمعايير الدولة الكاملة السلطة على أرضها بالأمن والحدود والقرار والممارسة. هالمعايير اللي بتنادي فيها بكركي عرابة الكيان والاستقلال تحت عنوان الحياة. نحن بخضام مفصل تاريخي ليحدد مصير لبنان. لبنان ما رح يعيش تحت رحمة السلاح. لبنان ما بينضار برفع الأصبع. لبنان ما بيتهدد بغزوة على عين الرمانة ولا بوضع اليد على أراضي ليسا. لبنان باقي وطن لجميع أبنائه، ما بيحميه إلا دولة مش دويلة. وقت الحزات لبنان بيعرف رجاله. كرمال تراب لبنان المجبول بأحمر الشهادة بدنا نصوت صح. كرمال زحلة بدنا نصوت للبنان. كرمال لبنان بدنا نصوت زحلاوي. كرمال زحلة ولبنان بدنا نصوت زحلاوي لليحة القوات اللبنانية.
وأكد صفين أن نجاح تحرير لبنان يكون من خلال التصويت للائحة القوات اللبنانية، وعلى أبناء زحلة أن يثبتوا مرة جديدة أنهم سيوفرون لها الغطاء الشعبي، فكما تعد زحلة رأس حربة في معركة السيادة ستكون أيضا رأس حربة في معركة فوز القوات فيها. من زحلة استل صهيون، لبنان الحر.
أمنيا، وقع إشكال ليلة الماضية بين أفراد من الحمية والمقداد على طريق المطار، تطور إلى إطلاق نار لم تعرف نتائجه حتى الساعة. وكان الإشكال وقع أمام كافي 77 بعد الظهر قبل تجدده ليلا.
وفي التفاصيل أنه قرابة 10:13 قبل منتصف الليل تجدد الإشكال بين المدعو مصطفى المقداد حرس الكافي والمدعو يوسف هيثم حمية، وسمع لاحقا إطلاق نار كثيف، وشهدت المنطقة حالة من التوتر وسط مناشدات للسكان للجيش اللبناني بالتدخل.
امتنع لبنان أمس عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ويقضي بتعليق عضوية روسيا في المجلس.
وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب قال أن سبب الامتناع عن التصويت هو أن لبنان يعتبر أن الحوار يشكل الوسيلة الفضلة لمعالجة الخلافات والنزاعات وليس استخدام القوة العسكرية، مشيرا إلى أنه إذا طردت روسيا من مجلس حقوق الإنسان لا يعود هناك من حوار.
وشدد على رفض تسييس عمل المنظمات الدولية والإقليمية، لافتا إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انتقلت رئاسته إلى لبنان عارض التسييس أيضا في مؤتمره الأخير، وبالتالي نحن منسجمون مع الاتجاه العربي.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس 4 وفيات و246 إصابة جديدة.
قتل إسرائيليان وأصيب 14 آخرون في هجوم مسلح وسط تل أبيب، في حين عزز الجيش الإسرائيلي والشرطة قوتهما بحثا عن منفذ الهجوم. كما انتقل التوتر إلى الضفة باعتداء المستوطنين على الفلسطينيين وإصابة 2 برصاص الجيش الإسرائيلي.
وفي التفاصيل، فقد استهدفت منفذ الهجوم محلات تجارية في أحد أكثر شوارع تل أبيب حراكا ونشاطا، في حين أشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان إلى أن العملية الإرهابية نفذها مهاجمان لاذ أحدهما بالفرار.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت: سنحاسب كل من ساعد منفذ الهجوم. وأشار مكتبه إلى أن بنت أجرى تقييما للوضع ووافق على استمرار التعزيزات وتدفق القوات إلى تل أبيب.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فأن منفذ العملية قد يكون من منطقة جنين في شمال الضفة الغربية. وذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 1000 عنصر من الشرطة وحرس الحدود ينتشرون في مكان إطلاق النار ومحيطه، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش والشرطة ينتشران في حواجز في منطقة وادي عارة وعند الطريق إلى حيفا وقرب مداخل الضفة الغربية.
وتأتي هذه العملية رغم حال التأهب التي تعيشها الشرطة الإسرائيلية والتعزيزات التي دفعت بها منذ وقوع 3 عمليات داخل مدن إسرائيلية في خلال أسبوع واحد، أدت إلى مقتل 11 شخصا إجمالا.
وفي أول رد فعل لها، اعتبرت حركة حماس أن الهجوم هو رد طبيعي ومشروع على تصعيد الاحتلال لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى، وأن عودة العمليات الفدائية داخل العمق الإسرائيلي هي نتيجة للعدوان الذي تجاوز كل الحدود.
وزيرة الخارجية البريطانية ليستراوس قالت إنها فزعت من الأنباء الواردة عن هجوم تل أبيب، والمملكة المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ضد هذا العنف المقيت.
وفجرا اعتقل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية فلسطينيين بعد إطلاق النار عليهما. وقال شهود عيان أن قوة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين على مدخل بلدة في شمال رام الله، وأنهما أصيبا بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.
بالتزامن هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية في مواقع عدة في الضفة الغربية وأغلقوا طريق نابلس رام الله ورشقوا المركبات بالحجارة، مما أدى إلى تعرض عدد منها لأضرار. كما قطع مستوطنون طريق عين أيوب الواقع في غرب رام الله، فيما رشق آخرون مركبات فلسطينية بالحجارة على طريق بيت لحم الخليل.
ومن الأراضي الفلسطينية إلى العراق، حيث اعترضت وأسقطت الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، والتي تستضيف قوات أمريكية طائرة مسيرة أثناء تحليقها قرب القاعدة. ولم يتضح حتى الساعة ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.
إلى مصر، حيث قتل كاهن مصري بعد طعنه بسلاح أبيض في محافظة الإسكندرية. وكشف مصدر كنسي أن شخصا طعن الكاهن في كنيسة السيدة العذراء في منطقة محرم بيك في الإسكندرية، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.
وأوضح أن الحادث وقع أثناء خروج الكاهن من الشاطئ برفقة مجموعة من الشباب، حيث كانوا في رحلة ترفيهية، وعند توجه الكاهن إلى حافلة كانت تنتظرهم فوجئ الجميع بتعدي شخص عليه بسلاح أبيض وطعنه في رقبته، مؤكدا أن المتواجدين تمكنوا من شل حركة القاتل والإمساك به حتى وصول الشرطة.
من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية أن الخدمات الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط مسن عمره 60 عاما قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي باستخدام سكين كان بحوزته، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية وتحديدا أحد الشعنين مع سيمون حتشيتي.
طقس ربيعي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة بتشتد أحيانا وبتوصل ل 60 كيلومتر بالساعة، خاصة بالمناطق الشمالية محملة بالغبار مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة، بيؤدي لاستمرار ظهور ضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية بتكون غزيرة شمال البلاد اعتبارا من بعد ظهر الجمعة حتى فجر السبت. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 25 و 55 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 25 و 50%. حال البحر هادئ. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، سبت طقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة يلي بتعود ضمن معدلات الربيعية لهالشهر مع ضباب على المرتفعات، ولحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
في الختام نذكر بالعناوين. المنظومة الحاكمة أمام امتحانات متجددة من الصدقية والعزم. بعد سفرها إلى فرنسا، إحالة غادة عون على التفتيش القضائي. السعودية، الكويت واليمن لإعادة سفرائهم إلى لبنان دعما للاستقرار. مجلس التعاون مرحبا، يجب ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال ضد المنطقة. الضمان في إضراب متواصل ودبلوماسيون إلى مفتوح. مصادر ميقاتي، باسيل يريد الاستحواذ على كل التعيينات المسيحية والتيار ينفي أكاذيبة. إشكال وإطلاق نار بين الحمية والمقداد على طريق المطار. مقتل إسرائيليين بإطلاق نار في تل أبيب والمنفذ يلوذ بالفرار. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.